بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل أن نشرع في كتاب مستقل، أغلب الظن أنه كتاب الخمس، ذكرنا أننا سنتعرض لبعض المسائل الهامة والعامة من جهة الابتلاء. تحدثنا عن الحضانة بالنسبة للولد لجهة الأنوثة ولجهة الذكورة، ثم انتقلنا إلى بحث النفقة لكثرة ما تبتلى به في أيامنا المحاكم الشرعية والعلماء في أشطارها وشرائطها وبعض أحكامها. تحدثنا في النقطة السابقة عن الوجوب، اثنين خلق التلت، النقطة الثالثة اخذناها، النفقة والقريب، الرابعة صارت، يعني الرابعة النفقة والشروط. وعليكم السلام. بعد التتبع في كلمات الأصحاب يظهر أن عمدة الشروط المذكورة تنحصر في اثنين: الأول دوام العقد، أن يكون العقد عقد دائم. الثاني التمكين الكامل من قبل الزوجة. وأما ما ذكر مما يوهم أنه شرط فلا يخلو من الرجوع إلى هذين الأمرين. نعود إلى الأمر الأول. إذن وجوب النفقة على الزوجة مشروط بشروط، قلنا العمدة بالتتبع هني هالشرطين الأمرين: أن يكون العقد عقد دائم، ما يكون عقد غير دائم، وأن تكون هي ممكنة تمكينا كاملا. طبعا هذا يفتح باب على أسئلة كثيرة كما سأبين إن شاء الله. الأول دوام العقد، وهذه المسألة موضع وفاق بين الخاصة وبين العامة، وهو مقصود من أطلق الوجوب إذ من القرائن يقصد العقد الدائم. عليكم السلام. يعني العلماء اللي قالوا تجب النفق على الزوجة واضح من الشرائط انه بعد منها بيحكي بالطلاق، بعد منها بيحكي مين بتطلق، مقصود الدائمة. قال البحراني في الحدائق، الشيخ يوسف البحراني في كتاب الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم. وقال السيد علي في الرياض، السيد علي الطباطبائي والده للسيد محمد المجاهد، بين هلالين إلى أن قال: شرطان، العقد الدائم بلا خلاف بل ترقي، بل تجي للترقي، إجماعا كما حكاه جماعة. إذن مش واحد حكي جماعة، حاكين الإجماع. وقال في الجواهر، فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه محصل ومنقول. وذكر شيخنا الطوسي في كتاب الخلاف في مناقشته لمقدار النفقة عند أصحاب أبي حنيفة، قال الطوسي يعني رحمه الله: أما اليوم فإنها، هو توفى 460 هجرة، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. طبعا الحديث في سياق النفقة الواجبة للزوجة الدائمة. وكذلك وقع في كتب العامة بأنه لم يقع الخلاف من زمن رسول الله إلى أيامنا حول شرط الدائم، لأن لا يؤمنون بالمقتل.
بس لكن بدون تكذيب حط الزوج والدوام منه، بس يقولوا زوج يعني خلاص دوام.
لا، أنه شرط، أنه شرط يكون في عقد دائم. هلا
بس تقول الزواج يعني راح الدائم.
لا، ما هلا في الملك، في الكذا، في الصغيرة، في تفاصيل بهالمعنى حاكين. بالواضحات لا يعني انه لا يتحدث عنها، يا ما في اشياء واضحة تطرح في الفقه. طيب، اقول انا بدي اضيف، اما الاجماع فلا مشاحة فيه، كلمة الاصحاب واضحة، بل هو مورد تسالم، مش بس اجماع، ارسال المسلمات، يعني هذه من الواضحات الفقهية. ولكن النصوص لا أثر بين لهذا الشرط. لما بتقرأ الروايات ما في شيء من القبيل، دائم. وإن أمكن استظهاره بقراء وعناية، يعني بدك تعمل قراء لحتى تطلع أن المقصود الدائم من النصوص، كما في مورد الطلاق والحاكم، طلقها، فرق بينهما، المعاني. نعم، في صحيح إسحاق ابن عمار: ما حق المرأة على زوجها؟ الذي إذا فعله كان محسنا حقا يحكم. قال: يشبعها ويكسوها. وإن جهلت غفر لها. خش شرط قرن الجهل، لأن المرأة عادة مهما بلغت من النبوغ والرقي، هي بالنسبة إلى عقل الرجل نسبة الجاهل إلى العالم، ولذا يكثر منها عدم تقدير حسابات الرجل، فيكثر منها الاعتراض، يكثر منها الخلل. فلذا وجود امرأة تجهل على زوجها هذا أمر ما يفترض أن يكون غريبا، فلذا جاب هذا الجاهل غفر له. هذا سياق طبيعي في العلاقة، علاقة المرأة مع الرجل، لأن المرأة لها طموحات في مكان، الرجل له طموحات وعقل وشغل وعمل قد لا تتفاهم الزوجة، فتجهل عليه، كما حصل حتى مع النبي مع بعض نسائه. ولا يحتاج بيان انصراف الرواية إلى الدائم، إذا ما عم نحكي عن منقطع خاصة بذلك الزمن. وعلى أي حال، فمع عدم الفتوى وعدم النص يكون مقتضى القاعدة في غير الدائمة هو عدم الوجوب. ولا يقال بأن لدينا بعض النصوص حول عدم الإنفاق على المنقطعة، كما في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام: تزوج منهن 1000 فإنما هن مستأجرات. الأجير، أنت مش واجب عليك الطعمية وتشربي، كل له أجرة بياخدها. ببيان أن الأجير لا نفقة له في غير ما اتفق عليه من أجرة. هذا الكلام ما فينا نوافق عليه. ليه؟ عم يسألوا عنه هودي غير الدائم. قال له تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات، لتستأجر إلى أجرتها، أما بيطعم يشربوا أنا مش ملزم فيه. فهذه ما فيك تستدل فيها، لأنه هي اللي بيان شيء تاني. عم يحكي عن فيني أخذ من معروف نحن عنا لا يجوز الزيادة على 4. فعم يسألوا حول هذا الاتجاه، قال له ما يخالف، أنت خذ منهم ما تشاء مستأجرات. عم لبيان العدد مش لبيان عدم الانفاق. يمكن تجي روايه تبين انفاق
بس بينها بكل مستاجرات،
ما يخالف. مين قال انه الاجير اذا كانت امراه لا يجب اطعامها؟ مو معلوم. والوجه
مين بيقول بوجوب اطعام الاجير كمان؟ هذا
الشغل طيب، انه يعني هذا مسكوت عنها. التشبيه مستاجرات انه في مهر، يعطيها مهر. والوجه فيه أن الرواية ناظرة لجهة أخرى، ما عم تحكي عن، مش جاي تبين موضوع في نفقة أو فيش نفقة، وهي جواز الزيادة على العدد المألوف 4 يعني. ولذا في بعض النصوص قال لا تطلق ولا تورث وإنما هي مستأجرة. طيب هي شو قصة بالإنفاق؟ لا تطلق ولا تورث وإنما هي مستأجرة. لأن المنقطعة في روح الزواج منها أنها معاوضة خاصة على أمر خاص، في مال في مقابل شيء في روحها. وعلى أي حال فلا دليل ظاهر أو صريح مع وجود الإجماع النافي لإثبات وجوب النفقة على المنقطع. لحد هون الأمر سهل في شرط الدوام. مشكلة بالشرط الثاني التمكين أو عدم النشوز. في فرق بينهم، التمكين أو عدم النشوز. طرح هذا الشرط عند علمائنا بإحدى صيغتين: ألف الصيغة الأولى، دعوى أن نشوز المرأة مانع من النفقة. صور بمعنى المانعية، هذا التمكين، أن النشوز مانع. هلأ بنشوف الفرق بين النشوز مانع والتمكين. نشوز مانع، وليس التمكين شرطا. وهذا ما سيؤثر على مسار الدعوى إذا وقعت، وعلى قبول القول إذا كان وجوب النفقة مشروط بالتمكين المرأة، مين اللي واجب يثبته؟ الرجل. إذا كان وجوب الإنفاق على الزوجة مشروط بأن تمكن نفسها بالكامل، مين اللي لازم يثبت التمكين؟ هي بدها تثبت التمكين. أما إذا كان وجوب الإنفاق مشروط بأن لا تنشوز، مين اللي بده يدعي النشوز؟ الزوج. إذا تفترق بعملية من يقبل قوله، من المدعي من المنكر، من اللي بيحلف اليمين، في فرق كبير بينهم. ولا شك أن هذه الصيغة هي المتيقن أن يثبت نشوزها وتمردها، أي المانعية بتمردها ونشوزها. لأن من شرط التمكين الكامل فقد شرط ضمنا عدم النشوز، أكيد ده مش متني التمكين الكامل، هي ناشز من دون عكس. أما اللي قال أنه يشترط أن لا تنشوز لا يعني التمكين الكامل كما سأبين الآن، دون عكس. أي ففي صورة عدم مطالبة الزوجة بالزفاف مثلا، كتب كتابه عليها وما عم يطالب بالزفاف، وصورة عدم امتناعها مما يريد دون أن تعرض نفسها عليه ولو لغفلتها، فإن هذه المرأة لا تسمى بناشز. هي مش ناشز، هو مش هو ما بده ينام، هي بتقول ما عندي مانع بس هي ما عملت، تقوم باي مقدمه، ولكنها لا تسمى بالممكنه ايضا، هي ممكنه. كنت غافل عن هذا الموضوع بعدها، هي على طريقه ابن التسعين يزوجوه بنت 15. سامعين فيها بالعراق تصير؟ فأنا ذهب بهما الزمان راحوا للحاكم فسأل انت شنو هاي امرأة وكذا، قال له شوفي وهي زوجتك وكذا، قال انا ما ادري ناسي شو انا ابن 90 شيء، اخذوها هي يقول غير انت كذا، قالت شو انا ما بعرف انا صغيرة، فطلع هو ناسي وهي لا تعرف، ممكن احيانا لا تعرف. فبناء على هذه الصيغة، إذا بدنا نحكي بهذه الصيغة، فهي تستحق النفقة، ما اسمها ناشز. وأيضا لو ادعى عليها النشوز هو عم يدعي، ولا بينة له قدم قولها مع يمينها وحكم لها. وهذا الشرط له امتدادات، وقد ورد في صورة الخروج من المنزل، والتي التزم بها السيد الخوئي طبطرة، بس بهاي النقطة التزم بموضوع الخروج، الباقي سوى إشكال فيه النشوز بغير الخروج. شو هي الرواية؟ روى السكوني، نحن بنعرف السكوني من العامة لكن أجمعوا على قبول روايته وهو كان من الثقات، ولذا تؤخذ بروايته فالرواية معتبرة، عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. جلد 15 باب 6 وسائل. ف فإن رجوعها قد لا يساوق التمكين. مش معنى تقدر رجعت يعني مكنته، ده عم يقول قد، بس قد عرف انه يقول لا صار تحت سلطته بالوقت، شو مش ممكن، قد لا يساوق التمكين بالضرورة، بينما يعتبر خروجها دون اذنه. وشو زين وإذا راح في النهر السيد الخوي اقتصر على هاي النقطة، قال الرواية اللي بتمنع النفقة وينها؟ في هاي الرواية، الرواية في الخروج فقط. ولعل المولى جل وعلا يعتبر دخول وجوده بالبيت وان كانت عم تعمل له منفرات داخليه، بس بالنتيجه عم بيشوفها قاعد مع مثلا من ايش لابس حجابه وقاعد هي، يمكن هذا النوع مسكوت عنه، بس وقت تخرج هو انعدام كلي. فلذا قد يكون النشوز بنظر المولى المانع من النفقه فقط في خصوص الخروج. فلذا السيد الخوي افتى بي انها اذا خرجت من بيتي بغير اذني تسقط النفقه، اما اذا نشزت بالبيت كل يوم تاكل لها بصله، تاكل لها تومه، تاكل عن لبس قصص غيره تتمانع، اشكل الامر بهذا لانه الروايات غير واضحه في هذا المورد الاخر. على مقتضى السيد الخوي انتم بتعرفوا فقهه حدي، يعني قواعده حديه، روايه ظهور صريح افتى، ولذا هو لم يلتزم حتى بفتوى المشهور في الروايه الصحيحه، خلي خالفها المشهور، وان كان طبعا عمليا هو احتار اللي بيلاحظ السيد الخوي. سياتي هلا مجيد الوضع الثاني كيف، انه شو هي الزوجيه، شو في في روحها تاريخيا، في ارتكازات عقلية تشكل قراءه متصله بالخطاب. عند السيد الخوي هيك الخروج اعتبر لحاله الخروج، ما هو اذا خرجت لا تمكن،
لا اذا رجعت ولم تمكن بمعنى انها نفرت او كذا ايضا.
ولذا عم اقول انه تفريق السيد الخوي له وجهه، انه لوجوده في البيت حتى لو عامل منفرات او كذا، بس بالاقل هي موجوده معه وشايفها قاعده معه، قد المولى يسكت عن شيء ما دام تحت السلطنه ويخلي النفقه عليها لعلها تؤوب، اما اللي راحت راحت، اللي خرجت هي لا شكلا ولا مضمونا.
ثم الخروج اوضح في
ثبوت النشوز. اي نعم. لا بتقول اوضح يعني معناتها في وضوح، هو التزم بهذا، هذا الصيغه الاولى.
ب الكلام بانه الخروج بما ينافي حقه او لا ينافي حقه
اكيد اكيد سياتي هلا كله هذا طارحه انا. ب ان يقال بما هو اوسع من الصيغه الاولى، وهو شرط التمكين الكامل بدلاله، بده يكون دلاله كمان لفظيه كما ذكره العلامة في التحرير. قال لازم تحكي، مش هيك يعني وشكتي، بده يكون في مدلول، السكوت ما بيدل على انها هي ممكنة، تمكين بده يكون له بيان، او بعمل بعمل يعني تلبس تسوي مبيني انه هي انا يعني تقول انا جاهزة مثلا بهالمعنى، كما هو ظاهر كثير من الاصحاب. يعني في ناس قالوا يشترط ان تلفظ تقول، وفي ناس قالوا لا العمل كافي في هذا الموضوع. والثاني كما ترى اقرب، ما فيش داعي لاشتراط اللفظ، اذ لا دالة على شرطية اللفظ لا من آية ولا من إجماع ولا من رواية، مهم هي مهم التمكين، بل المهم ثبوت التمكين والعمل كافر بالأدل. قد امرأة من نكدها تقول هيك ولكن عملا هي ما بدها مثلا، إذ حصوله بالفعل أقوى وأدل. والفارق يظهر، هالفرق بين اللفظ والعمل وغيره يظهر في بناء الزوجة نفسيا على التمكين دون مبرز، مغطي حالة باربع خمس حلمات ولبس كل ثياب مثلا، بس هي نفسيا بانية انه اذا اراد منها شيئا لا تمانع. هذا شو شو العبارة صارت مولانا؟ دون مبرز، بحيث شو يعني بين بحيث لا تعترض على مراد الزوج لو أراد أمرا. والتحقيق أن المسألة هذه لم يتعرض لها الأصحاب، يعني ما شفتها في كتب القول بل ولا الروايات، بل لا تحديد لمفهوم التمكين الكامل إلا من إشارات في ما دل على النشوز أو الطاعة له ولو على ظهر قطب، ظهر الجمل فوق أقتاب الجمال. قال ابن سعيد في الجامع، يحيى بن سعيد من فقهائنا الكبار، عنده كتاب جامع قيم طبع في لبنان أيضا، وهو من الحليين، وإن لم يدخل بزوجته فلا نفق لها. قال إذا مش داخل فيها ما في نفقة. ليه؟ لأن النفقة تجب بوجود التمكين، ويمكن هي ما تقبل ما دام ما حصل هذا الشيء بعد ما مبين. لا بإمكانه، إنه يمكن مش كيف يمكن. وكلامه ظاهر في عدم كفاية البناء النفسي. المرة اللي بتقول أنا جاهزة بس هي ما بتبرز لا بفعل ولا بقول، مو كافي.
المقصود أن هو تزوجها لكن لم يدخل بها كذلك، لا تجد النفقة، يعني هو ما بده يدخل بها وهي عنده بالباب.
إيه ما صار في تمكين كامل ليشوف ليختبر، لا في لفظ لا في عمل. ها هذا أمر، هذا أمر ثاني، هذا صار لأنه صار في عمل جاهز. بل ما ذكرناه ظاهر، شكرا، كل من فرع عدم وجوب النفقة للزوجة الكبيرة الباذلة لزوجها الصغير أو العكس، كما أفاد ذلك ابن إدريس في سرائره. قل إذا الزوجة كبيرة والولد هو صغير، أو الزوجة كبيرة هي صغيرة، قل فيش نفقة، قلوا ما في تمكين، حيث منع النفقة رغم البذل من الكبير حتى لو بذل نفسه ما. ونحوه قال الهندي تبعا لشيخنا الطوسي رحمه الله، نعم خالفهم صاحب الشرائع المحقق، مع انه ما يسمى تمكين، مع انه هو مو تمكين، خالفهم صاحب الشرائع المحقق يعني، واوجب النفقه بدعوى حصول التمكين، واذا كانت صغيره هي غير قابله بس هي ما عندهاش ممانع، لا يسمى ممانع. وكلامه يؤدي إلى كفاية البناء النفسي، ولذا أطلق بعض علمائنا القول بشرط التخلية وفسر به التمكين، بس إنه هي تخلي بين ما تعمل له موانع كافي، فاسمها هي مخلي ما عامل مشكلة. وقد نسب البحراني ذلك أي حصول التمكين إلى ظاهر المشهور، أنه تبني نفسيا. أي نعم صح، مع أنك قد عرفت عدم الدليل وعدم الصدق العرفي، ومن هنا ينفتح سؤال آخر هذه بتصير بالمتدين احيانا، تكره ما بدي بيني نفسي نفسيا لا، لكن لو فعل ما بتعصي الله. سؤال اخر، في صورة عدم بنائها النفسي على التمكين، لانه فيش حرام هلا نفسيا لا يجب عليها ان تبني نفسيا، شو سلامتك في عنا مستوصف نشوف اذا
فاكر رحنا المستشفى
قريب
حرارة صار لها 4 أيام لا ما أخذت أدري شيء ظاهر عن عليك
سلامتك سلامتك مولا وعليكم السلام شو العبارة مولانا صارت؟ على التمكين مع رضاها فيما لو فعل شيئا سيشكل الامر ايضا ها هنا
حتى تتضمن الرضا
لا ما هو لا يجب عليها الرضا النفسي يجب ان تمكن اذا بده شيء فهي نفسيا بيني لا بتكرهه بس بتخاف الله اذا قرب بتسكت
مدى يقول تاخذ اللي بدك فيه
يعني المطلوب ما يخالف لا يعني ولو دون ان تقوم بمنفرات ما في عندنا مشوف وقت اللي انت مقتضى الاطلاق المقامي بوجوب الانفاق مع شرائط التمكين المستلة فيش كلمة تمكين بالروايات احنا استليناها من مجموعة الروايات وقت اللي انت مستل مفهوم مش موضح بالشريعة بصير المرجع هو العرف في تحديد وين بتمكن ومش بتمكن لو عنا رواية مطلقة متمسك بالاطلاقة خلصنا مثلا ما فيش عنا رواية مطلقة وعلى اي حال وعلى اي حال فعلى الشرط الثاني أي التمكين الصيغة الثانية الصيغة الثانية أي التمكين فالزوجة ها هنا لا تستحق النفقة لعدم تمكينها لا لفظا ولا فعلا لا لفظ ولا فعلا سويت شيء بيني نفسيا خير إن شاء الله ولكنها تستحق ذلك بناء على الصيغة الأولى هي مش ناجز ما أنا موجودي بالبيت ولا يخفى عليك لا لفظا ولا فعلا لا هي قالت له أنا جاهزة ولا بالعمل هي بيني نفسيا فقط بينما على الصيغة الأولى هي ما اسمها ناجز نحن يشترط عدم النجوزها ليست ناجز مش ناجز ولا يخفى عليك أن الأليق بالقواعد مع إطلاقات وجوب النفقة للزوجة اسمها زوجة متزوجة هو الشرط الأول على خلاف في مفرداته إذ اقتصر السيد الخوئي رحمه الله على الخروج لأنه منصوص وأما غيره فمقتضى إطلاق الوجوب هو الشمول ضمن رأيه طبعا من كانت عنده امرأة من كان نساؤكم كذا انه هي مطلقة تجب عليها النفقة خرج منها صورة الخروج
عن يكون في حبي وتعبد اكثر مما عن يكون في رجوع الى روح الشريعة
طيب ماشي ماشي السيد الخوي عم نقول بعد ما جيناش الا ونحن قلنا انه سيد عنده فقه حدي رواية صحيحة بياخد فيها خلصنا القاعدة هاي انتهينا
قال رسول الله قال كذا ما في لحظة في روح للدين للشريعة في هم لباس لكم في إسلام في تربية طب يعني في لك كيف لك بتقول له أنا بالبيت خلص أنا اليوم في زوج ذكية
ولكن لحظة ولكن السبزواري هذا بحث دقيق جدا لذا أنا وسعته كثير ولكن السبزواري في كفايته رحمه الله اعترف بأن الأشهر هو شرط التمكين بتمكن شرط التمكين لعموم الأدلة بنظره. واعترض صاحب الحدائق على ذلك وقال أن العمومات دالة على الوجوب لمطلق الزوجة، وهذا يحصل بالعقد، بس يصير في العقد هي زوجة. وخالف ما قيل أنه مشهور، وذكر في الرياض أن التمكين كاد أن يكون شرطا إجماعيا. وقال صاحب الجواهر أن المتجه من خلال النصوص بعد ما شاف النصوص كلها هو اعتبار الطاعة، بده هالعنوان يتحقق، امرأة مطيعة، غير قصة فعل شيء وغير فعل شيء، هل مطيعة المرأة أو مش مطيعة، عنوان الطاعة التي يكون عدمها نشوزا. فالمعذورة مثلا ليست ناجزا، من مريضة. ثم قال هذا اللي بدي بينه، أنه لا يفرق بين القول بأن التمكين شرط أو أن النشوز مانع، ما في فرق، المهم تحصل هاي القضية، مطيعة ولا مش مطيعة. وذهب جمهور فقهائنا المعاصرين اليوم، جمعنا شي 7-8 من الاخوة، بأن الشرط هو التمكين الواجب بحيث تعد ناشزا إذا امتنعت. وفي كلمات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، رائع شهيد الصدر، عملاق في استنباط عناوين، أن الطاعة عرفا هي الشرط. ليش عرفا؟ هي الشرط، بمعنى أن من لم تمكنه آنا ما أو ادعت يعني إجا والله بده بس لإيدها مثلا، قالت له بدي مقدار 5 دقائق، امتنعت. هاي شو هاي؟ إذا بدك تحكي بالطاعة العرفية هي مطيعة، خير الدقيقتين، أما بدك تاخذها بالطاعة بالمعنى الدقيق مش مطيعة، اللي قال الجواهر. أو إذا قالت له أنا طول بالغراني أنا مريضة ما تقرب علي مثلا، يعني ما اسمها مش مطيعة بالنظر العرفي، وأنا مريضة، حتى لو هي عم تدعي ما عندهاش إثبات، لا يقال أنا غير مطيعة أو ادعت العذر. فإنها وإن كانت آثمة هي ممنوع تمنع، خير عبد الله بدي قبل لك غيرك ما بدي تقبل ولو لخمس دقائق مثلا على الامتناع، ولكنها تسمى زوجة منسجمة ومطيعة. وكذلك في التمكين غير التام كما في سورة الحيض، افرض بده يعمل حرام يبقى ما منعته، ما هو الصحيح؟ ما قالت العامة في هذا الأمر؟ غدا إن شاء الله درس الأصول الخميس سنبدأ بدورة جديدة، أنا وقت الخميس ولادة أمير المؤمنين، بدي أتبرك أنا بهذا اليوم لنبدأ من البداية إن شاء الله تعالى. وهناك أشياء ستكون بعد الدرس كل، يعني عم فكر هيك في قضايا وقصص وعبر وحكم عايشتها شخصيا في هذه الحياة، في آخر الدرس فلنعتبرها موعظة لي أنا قبل أن أعتبرها شيء لكم إن شاء الله تعالى في آخر الدرس. والحمد لله رب العالمين.
هو الجانب الروحي عمل واحد من احنا كعلماء كفقهاء كمراجع مش روحانية
فقه أصولي
معلش يعني
نعم
الغزيدي الأثر تبعها السلوك لأنه عم نلاحظ العالم عم يضل